حديثنا وصوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو زاد المعاد في هذه خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم لا زال حديثنا موصولا حول القراءة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في دعائه في المشاعر، في دعائه صلى الله عليه وسلم في المشاعر. فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء. الموقف الأول على
هذه فائدة، قد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء. نعم. الموقف الأول،
الموقف الأول على الصفا، والثاني على المروة.
يفعل في المروة ما عند المروة ما يفعل عند الصفا من الدعاء: لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وعز وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يفتح الله عليه، ثم يعود فيقول هذا الذكر، ثم يدعو بما يفتح الله عليه، ثم يعود فيقول هذا الذكر، ثم ينزل. فإذا وصل إلى المروة قال ذلك. إلا الآية فإنه لا يكررها عند المروة، إن الصفا والمروة من شعائرها فلا يكررها. نعم.
قال:
يبقى الصفا المروة. نعم. والثالث
بعرفة.
والثالث بعرف، موقف عرفة، وهذا موقف عظيم وضعاء عظيم، وهو أجل هذه المواقف، فخير الدعاء دعاء عرفة. نعم.
والرابع بمزدلفة.
والرابع مزدلفة يكون، وطبعا دعاء عرفة إنما يكون من بعد الزوال إلى الغروب لمن وقف نهارا أو بأي جزء إذا وقف ليلة. والرابع مزدلفة بعد صلاة الصبح، يدعو إلى قبيل الشروق، إلى قبيل الشروق. ولم يكن المشركون يقفون بعرفة لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم أهل الحرم، فلو يجوزون الحرم آخر الحرم المزدلف، فلهذا ما كانوا يأتون إلى عرفة يبقون في المزدلف، وكانوا في المزدلفة يقفون إلى الشروق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف قبل الشروق، وكان يعلمون الشروق بجبل اسمه ثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، يعني نمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، فكان يدعو إلى قبيل ذلك بقليل ويمشي صلى الله عليه وسلم. فهذه وقفة رابعة، وقفة مزدلفة. والخامس
عند الجمرة الأولى.
عند الجمرة الأولى يعني من الجمار الثلاثة، مش الجمرة الأولى بترميها يوم العيد اللي هي الكبرى، لا، إنما الجمرة الأولى من الثلاثة اللي هي الصغرى، اللي هي الصغرى. فيقف ويأخذ ذات اليمين، اليمين قليلا، ويقف وقوفا طويلا، كان يقدر بصورة البقر. نعم.
والسادس عند الجمرة الثانية.
والسادس عند الجمرة الثانية اللي هي الوسطى. أما الجمرة الكبرى، العقبة الكبرى، ليس عندها دعاء، لا في يوم العيد عندها دعاء، ولا في يوم 11 ولا 12 ولا 13 عندها دعاء. ولعل هذا والله أعلم يرجع إلى أن هذه الجمرة ليست من منى، إنما هي من أول حدود مكة، إنما الجمرة الأولى هذه في منى، الثانية في منى، الثالثة خارج منى اللي هي الكبرى، ولهذا ليس فيها الدعاء، ليس عندها الدعاء. لعل يكون هذا، على كل حال النبي ما وقف عندها ولا دعا عندها، إنما رمى ب7 حصيات ثم مضى صلى الله عليه وسلم. أما الأولى والثانية وقف النبي وقوفا طويلا، وقف عند الأولى وأخذ ذات اليمين، وقف عند الوسطى وأخذ من جهة اليسار، وامتد إلى الكبرى من جهة اليسار أيضا، أتى الأولى من جهة اليمين ورماها، ثم تقدم إلى اليمين قليلا وتوجه إلى القبلة ودعا دعاء طويلا، ثم أتى الوسطى من جهة اليسار المعكسة، ثم رماها ووقف أيضا وقوفا طويلا، ثم مضى إلى الكبرى من هذه الجهة، من هذه الجهة تقريبا، يعني بين هذه الجمار يمكن الأولى والثانية تقريبا يمكن 100 و 53 متر أو 155 متر تقريبا بين الصغرى والوسطى، بين الوسطى والكبرى حوالي 260 متر تقريبا، يعني أطول 100 متر بين الوسطى والكبرى. هذه إذن ست وقفات في حجته صلى الله عليه وسلم، لم يذكر وقفة في الطواف، ليس هناك وقفة طواف. الدعاء نعم وأنت تطوف، لكن وقفة لا يوجد. طب لو قال واحد لكن ورد الدعاء عند الملتزم، وكذا إنسان يقف عند الملتزم وهو ما بين الباب والركن، نقول هذا خارج الحج والعمرة، هذا خارج. من أراد يذهب إلى هناك ويقف، هذا من الأماكن التي يستحب الدعاء عندها، استحب العلماء لورود ذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأثر هذا، أظن ابن مسعود عند بعض أصحاب السنن أو عند أحمد، أنهم كانوا يلصقون صدورهم أو. فهذا خارج العمرة وخارج الحج، أما في الحج ما في وقفة في الطواف، ولا في العمرة في وقفة في الطواف. يبقى بداية الوقفات الصف في السعي ثم المروة. ولهذا لو في العمرة نقول العمرة فيها كم وقفة؟ العمرة هيكون فيها وقفتان. الحج بيزيد أربع وقفات: عرفة، مزدلفة، الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى. يبقى دي ست وقفات، احفظها، هذه ست وقفات للدعاء، كل وقفة لا تساويها الدنيا بما فيها، كل وقفة من هذه الوقفات لا تساوي الدنيا وما فيها، وعشرة أمثالها لا تساويها. فهناك تسكب العبرات، تغفر الزلات، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم.
فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدمت، والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق، فقيل هو ثاني يوم النحر وهو أوسطها أي خيارها. واحتج من قال ذلك بحديث صراء بنت نبهان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون أي يوم هذا؟ قالت: وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا المشعر الحرام. ثم قال: إني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت؟ فلما قدمنا المدينة لم يلبس إلا قليلا حتى مات. رواه أبو داود. ويوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر بالاتفاق. وذكر البيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي
عن وهو يوم الحادي عشر، قد جاءت بعض الأثار أيضا في فضيلته، وأنه يوم القر، وذلك لأن أهل منى أيا كان حجهم يكونون قارين فيه، أيا كان مفرد متمتع قارن. إذ أول ما تنفر هو اليوم الثاني عشر لمن كان متعجلا، وليس اليوم الحادي عشر، هذا يوم القر. يوم الحج الأكبر واليوم العاشر هذا يأتي يرمي الجمرة، وهذا يذهب يذبح بعد هذا، وهذا يروح إلى مكة يطوف ويسعى. المهم أعمال، جل أعمال الحج تكون اليوم العاشر، ها، والكل يبيت في منى. طب واليوم الحادي عشر كله قار في منى، يذهب يرمي الجمرة ويعود وينام إلى ليلة، وينام ليلة الثاني عشر. طيب ثم يوم الثاني عشر منهم من ينفر بعد الرمي، ومنهم من إيه يمكث إلى الثالث عشر، فهذا اليوم له فضل. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذا اليوم. يبقى إذن هذه كلها دي رؤوس أقلام. ها؟ كم وقفات النبي صلى الله عليه وسلم في الحج للدعاء؟ 6. طب كم خطب النبي في الحج؟ 2، خطبة يوم النحر وخطبة يوم القرن، اللي هو اليوم الثاني من الحج، اللي هو أوسط أيام التشريق، أوسط أيام التشريق بين 10 و12، هذا أوسط أيام التشريق. يبقى النبي خطب الخطبتين في ذلك، 6 وقفات، 2 خطبتان. نعم، تقول الحديث اقرأ اعطيه.
قال ابو داود باب الملتزم، ثم اورد بسنده عن عبد الرحمن
عند ابي داود. نعم.
عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وأورد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه
قال وقد
قال
فرأيتهم
وقد وضعوا خدودهم على البيت.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وأورد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأورد بسنده عن محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هاهنا فيقول نعم فيقوم فيصلي.
نعم. في عندك أحكام الشيخ الألباني عليها؟
الألباني حكمه قال ضعيف
الأول،
حكم الألباني ضعيف في الأخير وفي الثاني ضعيف وفي الثالث ضعيف.
نعم، هي كلها لا تخلو مقال لكن كلها يشد بعضها بعضا. نعم نعم. ابن عبد البر. نعم. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سئل عن هذا قال دعاء الملتزم لا بأس به فعله كثير من الصحابة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ولكن في سنده نظر، ولكن فعله بعض الصحابة وهو ما بين الركن والباب إن كان يقف فيه ويدعو ربا لا بأس بهذا ترجى فيه الإجابة. أما التشبث بأسطار الكعبة فلا نعلم له أصلا. وفعل الصحابة يدل على أن له الأصل، وهذه الآثار يشد بعضها بعضا وإن لم تخلو من مقال. قال النووي في المجموع والعلماء متفقون على التسامح في الأحاديث الضعيفة وضع أعمال ونحوها مما ليس من أحكام، لكن طبعا هذا ليس وعليه العلماء، يعني العلماء يرون هذا ويستحبون هذا. قال الشيخ العثيمين وهذه مسألة اختلف فيها العلماء معناه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ترد في حديث صحيح بناء على تضعيف الحديث ورد في هذا، وإنما عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فهل الالتزام سنة؟ ومتى وقته؟ وهل هو عند القدوم أو عند المغادرة أو في كل وقت؟ وسبب الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة كانوا يفعلون ذلك عند القدوم، والفقهاء قالوا يفعلوا عند المغادرة، فيلتزم في الملتزم وهما بين الركن الذي فيه الحجر والباب. وعلى هذا فالالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق. نعم.
قال: وذكر البيهقي من حديث موسى بن عبيدة الرمذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال: أنزلت هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، وعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت واجتمع الناس، فقال: يا أيها الناس، ثم ذكر الحديث في خطبته.
لكن ضعف في الحاشية، ضعف، قال موسى بن عبيدة الربذي ضعيف. نعم.
شفنا.
نعم.
بالنسبة للحديث الأول شفنا المشهور أنه كان.
حديث إيه؟
الحديث المذكور أول قبل هذا يعني. المشهور أنه كان في خطبة الوداع يعني.
ليس اللي هو؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم.
أتضرون؟
نعم، هذا أي يوم من هذا، أي بلد من هذا.
أي نعم.
وأموالكم.
هذا. الخطبة هذه الأولى اللي هي كان فيها تحذير من الربا وربا الجاهلية و... نعم.
وأيضا شفنا إذا جاء نصر الله الفتح الظهر أنها تقدم نزولها على هذا يعني.
لكن هو دي حديث صراء بنت نبهان، لكن ورد الحديث أظن في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه اللي هو أي يوم من هذا. هات رواية أبي بكر تجدها في الصحيح، وهو أما هذا الحديث قال: الحديث بطوله لم يروي أبو داود وإنما رواه البيهقي في سننه، ولفظ أبي داود عن صراء بنت نبهان قالت: خطبنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أي يوم من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، إلى آخر ذلك. وفي سنده ربيع بن عبد الرحمن بن حسين الغنوي لم يوثق غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد عند أبي داود بسند جيد من حديث أبي نجيح عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى، وسنده قوي. ويوم الرؤوس سمي بذلك أنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. أي مزدلفة؟ فين مزدلفة؟ فين مزدلفة؟ حديث صراء بنت نبهان؟ أي مزدلفة؟ ما خطأ في مزدلفة؟
هذا المشعر الحرام.
فين؟ فين هذا؟ أين هذا؟
قال: هذا أوسط أيام التشريق، تدرون أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا المشعر الحرام.
أي ما في إشكالية، مش المشعر الحرام اللي في ملتزم، مشعر الحرام أعم. مشعر الحرام في مزدلفة قيل مزدلفة هي مشعر الحرام، والمشعر الحرام أعم من كونها مزدلفة، كلها مشعر حرام، جميع هذه الأماكن كلها مشعر حرام. نعم. أعطيه. قال البخاري:
قال: باب الخطبة أيام منى. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ.
قال في أيام منى. نعم،
في أيام منى.
طيب، ذكر حديثا آخر بعدها؟ ذكر حديثا.
نعم يا شيخ.
قال
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، حديث جابر ابن زيد، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما.
غير حديث ابن عباس،
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة.
نعم.
عن أبي بكرة ورجل
تابع 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 نعم.
عن أبي بكرة ورجل أفضل في أفي في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم.
نعم.
فسكت حتى
نعم. نعم. حديث أبي بكر نعم.
شفنا يكون هذا في يوم النحر
يوم أيام منى أيام منى نعم قال أيام منى ليس يوم النحر نعم.
فصل في المبيت بمنى لأهل الأعذار. واستأذنه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النحر. وقال ابن عيينة في هذا الحديث رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى. وأما الرمي
الطائفتين يعني السقاه والرعاة نعم.
فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى. وأما الرمي فإنهم لا يتركونه بل لهم أن يؤخروه إلى الليل فيرمونه فيه ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في البيتوتة فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء والله أعلم.
انتبهتم؟ يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة هذا دليل على وجوب المبيت بمنى لأن الرخصة ما تكون إلا من هذا الواجب ففيه دليل على وجوب المبيت بمنى. طيب ولكن يستثنى من ذلك يرخص أصحاب الأعذار كهؤلاء الذين يسقون والرعاة ومنهم رجال الأمن أيضا رجال الأمن الذين يرابطون في أماكن تكون خارج منى ولا يستطيعون طرق الأماكن فيرخص لهم من باب أولى. إذا كان السقاة رخص لهم الرعاة رخص لهم من باب رجال الأمن من باب أولى. ومنه الأطباء أيضا الذين يداومون في المستشفيات ولا بد من بقائهم في هذا الأمان في هذا المكان. فإذا كان من أجل سقيا الحاج يحصل الرخصة فكيف بعلاج وتمريض الحاج كذلك؟ بل وزاد الأمر على ذلك بماذا؟ بأنه إذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فمن له مال يخاف ضياعه لو تركه يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة ومثله الآن ما أفتى به العلماء بأن من لم يكن له مكان رسمي في منى يبيت فيه فله أن يبيت خارج منى سواء إلى المزدلفة وهذا الأفضل أن يكون هذا من ميل منى أو سواء كان في الأحياء المتاخمة لمنى كالعزيزية الآن وكذا أو في مكة عموما إذا كان إنسان في بيته وعنده أب مريض أو أم مريضة أو الحاج مريض أو إلى آخره ولا يستطيع الانتقال إلى منى فيمكن أن يبقى ويرخص له في ذلك. فالأمر في البيتوتة واسع. أما الرمي فالنبي ما رخص في تركه إنما رخص في جمعه أن تجمع بين اليومين هذا الرخصة ولا يرخص لأصحاب الأعذار في ترك الرمي. ليه؟ لأنه إما أنك تقدر أن ترمي ذلك ليلا أو أن تجمع بين اليومين وإما ألا تقدر مطلقا فتوكل. أما البيتوتة ما فيها توكيل ما توكل أحد أن يبيت مكانك. يبقى هذا أولا دل على وجوب المبيت بمنى هذه واحدة. ومن ترك المبيت بمنى مع القدرة على ذلك فإنه عليه دم. أما من كان من أصحاب الأعذار فإنه يرخص لهم في ترك البيتوتة بمنى وهذا من فضل الله عز وجل والتوسعة. تخيل لو الناس اليوم جميع الحجاج لابد أن يبيتوا في منى وإلا يكون عليهم الدماء كيف كان يكون الحال اليوم، لكن الحمد لله في رخصة من لم يستطع أن يبيت بمنى سواء لعذر السقاية أو الرعاة، أو إذا كان رعاة الإبل يرخص لهم، فكيف برعاة المرضى وبرعاة الضعفاء؟ هذا من تيسير الإسلام، هذا من تيسير الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص أيضا الانطلاق ليلة مزدلفة قبل الفجر للضعفاء، ولم يرخص النبي قبل الزوال في الرمي، فدل هذا على وجوب الرمي بعد الزوال، لأن المتتبع لحاله صلى الله عليه وسلم في حجه يجد الرخصة قافزة. ما سئل كما في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيح، ما سئل النبي عن شيء يوما قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان في الرمي قبل الزوال ما رخص. حديث ابن عمر وغيره، كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا أو كما جاء، فكانوا يتحينون الزوال، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل الزوال، ولا رخصة في الرمي قبل الزوال لعدم وجود الدليل على ذلك. نعم، إذن هناك أشياء يرخص في تركها مطلقا، وهناك أشياء يرخص في الوكالة فيها، وهناك أشياء لابد من أدائه. لازم الطواف ما يطوف أحد عن أحد، طواف الإفاضة ولا سعي الحج ولا كذا، لكن من عجز أن يطوف ماشيا فليطوف به راكبا، لكن لابد طواف الوداع جاءت رخصة أيضا بالنسبة للحائض والنفزاء، لما جاء في الصحيح في حديث صفية حبستنه قالوا إنها قد أفاضت، قال فانفروا إذن، هذه رخصة للحائض والنفساء. ولهذا لما تمارى ابن عباس وزيد بن ثابت في هذا ذكروا حديث أرسلوا إلى المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك، ففيه رخصة في ذلك، لكن غير حائض ونفساء ما في رخصة في ترك طواف الوداع، فمن ترك طواف الوداع فإنه يجب عليه دم، هذا من الواجبات. لما رخص للحائض دل هذا على وجوب على غير الحائض والنفساء، لكن هل يلحق بالحائض والنفساء المريض؟ لا، ما يلحق بهما المريض، وإنما المريض يطاف به راكبا محمولا، لكن لا يترك. طب لما رخص الضعفة في المزدلفة دل هذا على أن النبي مزدلفة واجب ويجب لمبيد المزدلفة، فمن لم يكن من الضعفاء أو ممن يصحب الضعفاء في الركب معهم فإنه يجب عليه المبيت بماذا؟ المبيت بمنى. نعم.
فصل في مبيته صلى الله عليه وسلم لليالي التشريق بمنى، ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاث.
طيب نقف هنا.